فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يجنبنا الخطأ والخلل إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ معا في السؤال الأول يقول السائل صام 5 أيام خلال شهر شوال ثم أفطر الجمعة هل يجوز له أن يصوم يوم السبت عن اليوم السادس والجواب كأن الأخ أو السائل يشير إلى حكم صيام يوم السبت منفردا وقد ورد حديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون وحكم عليه بعضهم بالاضطراب يعني بالضعف وعلى تصحيحه يعني جمع من أهل العلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن يعرض أحدكم لحاء عنب فليفطر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فليفعل الحديث هنا لا تصوم يوم السبت احنا قلنا عندما صححه لا نهي صريح عن صيام يوم السبت لذلك اختلف العلماء في ذلك أبو داود لما أخرج الحديث قال هذا منسوخ هذا منسوخ بمعنى أن النهي هنا نسخ بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت نسخ بمعنى رفع تعلق الحكم بالمكلفين بمعنى أنه يعني جاء بعد هذا الحديث ما أباح صيام يوم السبت تمام هذا معنى النسخ أن يأتي حكم مثلا سنة 1 من الهجرة مثلا لا تفعلوا كذا ثم يأتي سنة 5 من الهجرة مثلا ويقول افعلوا كذا فهنا العلماء يقولون في بعض يعني كلامهم يقول لك هذا الذي في السنة 5 من الهجرة نسخ الذي كان في السنة الأولى كحديث مثلا يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لذلك يقول لك كان الأول في عدم إذن بزيارة القبور ثم نسخ هذا الحكم بالإذن بالزيارة واضح كده يبقى أبو داود يقول هذا الحديث منسوخ وبعضهم ضعفه طيب من صححه نعمل إيه نصوم يوم السبت ولا لا عنده لا تصوم يوم السبت منفردا يعني عند هؤلاء أو عند بعض من صححه يقولون لا تصم يوم السبت منفردا تمام لأن يوم السبت ده يعني عيد لليهود ويعني من أجل ذلك يعني جاء النهي عن الصوم وهناك بعض الأحاديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين رواه الترمذي وفي بعضهم عند ابن حبان أو عند الحاكم أنه كان يحب أن يخالفهم. يعني هذا عيد لليهود اللي هو السبت، والنصارى عيدهم الأحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم يعني مخالفة لهم، هم يأكلون ويشربون وكذا وكذا، فكان هو يصوم هذا اليوم وهذا اليوم وهذا اليوم. فقالوا نحن لا نخالفكم، معناها أنه كان يصوم السبت والأحد والاثنين، وهذا ما نقول به. يعني إذا صمت يوم السبت فصم معه يوم الأحد، أو يوم الاثنين مع الأحد، يعني أو صوم الجمعة مع السبت، وهناك نهي عن تخصيص يوم الجمعة، لكن قالوا إذا صمت قبله يوما أو صمت بعده يوما فلا بأس. كذلك يوم السبت عند من صححه، صم يوم السبت وصم معه يوم الأحد، بالنسبة للأخ اللي سأل أو الأخت اللي سألت عن صوم يوم السبت عند من صححه، وعند من ضعفه فلا بأس. يعني احنا برضو عشان بنعرض الآراء، آراء أئمتنا وسادتنا العلماء، عشان وهذه الآراء يعني كلها معتبرة يعني، فمن ضعفه فالأمر عنده على الإباحة، فلك أن تصوم يوم السبت منفردا ما فيش مشكلة. يعني صمت مثلا صمت السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء أو صمت مثلا الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 5 أيام وأفطرت الجمعة، يبقى انت بقالك يوم اللي هو السبت خلاص، فالامر عندك يعني لا مشكلة فيه. فمن ضعف الحديث قال صوم يوم السبت ولو كان منفردا ما فيش مشكلة، وعند من صحح الحديث بعضهم قال صوم يوم السبت وصوم معه يوم الاحد مثلا، يبقى كده ايه، يبقى انت لم تخصص يوم السبت بالصيام، يبقى انت كده مع الحديث لا تصوم يوم السبت، معناها عندهم أي لا تخص يوم السبت بصيام. فإذا صمتم مع السبت يوما آخر سواء قبل أو بعد يبقى كده انتهى الإيه؟ النهي، لا نهي ولا مشكلة خلاص. هذا عند من صحح. وبعض أهل العلم كما في شرح الترمذي في كتاب تحفة الأحوذي يقول يدخل، ركزوا معانا يا جماعة في النقطة دي، يدخل فيما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، اللي هو لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. افترض عليكم يعني إيه؟ يعني مثلا لو جاء يوم في رمضان صوم السبت. قالوا يدخل في ذلك فيما افترض علينا، يدخل صوم الكفارات، ويدخل صوم الفوائت، ويدخل صوم النذور، ويدخل صوم النذور تمام. فلو فاتك شيء فقضيته أو نذرت يوم السبت يبقى لابد أن تصومه، وكذلك الكفارات اللي هي صيام 3 أيام. لو أحد عليه حنث في يمين يعني وقع في حلفان ولم يستطع أن يطعن أو أن يكسو، وطبعا عتق الرقبة الآن غير موجود، ما لم يستطع هذا فصيام 3 أيام. فلو جه اليوم من هذه الأيام يوم السبت ما ليس هناك أي مشكلة. وهكذا يعني احنا بس أحببنا نحن أن نعرض آراء العلماء في ذلك. طيب نعمل إيه في الآخر؟ صوم يوم السبت، والأولى لك أن إذا حتى تخرج من الخلاف يعني صم معه يوم الأحد، فإن لم تصم لا بأس خلاص، إن لم تصم لا بأس عندها من ضعف الحديث. وبالله التوفيق. السؤال التالي يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نذرت أن أتصدق بمبلغ من راتبي الأول من العمل، فهل يجوز أن أقضي به جزءا من دين والدي؟ أبي عنده ديون، علما أني متزوجة، يعني السائل امرأة يعني، ولا أقيم معه في نفس المدينة. هي نذرت أن تتصدق بمبلغ من راتبها الأول، يعني كأنها قالت أول راتب أقبضه أتصدق مثلا بنصفه مثلا. طيب النذر يجب عليك الوفاء به. احنا دايما بنقول ان النذر ليس مستحبا، اصل النذر ليس مستحبا، ليست هناك آية ولا حديث فيها الامر بالنذر، إنما الأحاديث والآيات فيها الوفاء بالنذر، وفارق بين الأمر بالنذر وبين الوفاء به. طيب، حصل وإن أنت نذرتي هذا النذر، تعملي إيه؟ يجب عليك أن توفي بالنذر. طيب، هل يجوز أن أقضي به جزءا من دين والدي؟ يجوز، خصوصا أنت لا يجب عليك أن تنفقي على الوالد، أنت كبنت أصلا عموما الأنثى لا يجب عليها أن تنفق على والدها، يعني أصلا الأصل فيها أنها لا تعمل وأن ليس لها مال، لكن لو جاءها مال مثلا من وفاة والدتها أو من شيء أو من عمل مباح أو غير ذلك ونظرت أن تتصدق، فيجوز أن هي تعطي لوالدها الذي عنده ديون، يجوز أن تعطيه من هذا المال. وموضوع أن أنت متزوجة يعني ليس داخلا في الحكم، موضوع أن أنت لا تقيمين معه هذا أيضا لا علاقة له بالحكم أصلا، فيجب عليك أن توفي. وإن استطعت أن تعطي الوالد من مالك الذي لا نذر فيه خروجا من الخلاف فهذا أفضل، يعني أن تخرج المال إلى يعني غير والدك وأن تعطي من والدك من غير هذا المال المنظور، يعني فهذا أفضل. فإن أعطيت والدك منه فهذا يعني إن شاء الله لا بأس بذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال الثاني، مريض أجريت له عملية وعلق له الأطباء جهاز تصريف للدم ولا يستطيع يعني إزالة هذا الجهاز لبضعة أيام، فهل تصح الصلاة مع وجود الجهاز؟ هو طبعا بيسأل ان الجهاز ده في يعني بيصرف الدم، ففي دم نازل او دم يجري وهو يصلي، فجريان الدم ده هذا هل يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، جريان الدم من المصلي لا يبطل الصلاة. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكونوا على يعني الثغر من الثغور، وكذلك بعض التابعين ومن بعدهم ممن يكونون على الحدود يعني يحرسون الحدود، فربما يصيب بعضهم سهم من سهام العدو فينزعه ويصلي ودمه يجري. وخير من ذلك نحن نستدل بكلام سيدنا عمر بن الخطاب أو بفعل سيدنا عمر بن الخطاب كما في البخاري وغيره، البخاري ومسلم وغيرهما، أنه لما طعن رضي الله عنه، قصة الطعن في الصلاة معروفة، لما طعنه هذا المجرم في الصلاة وهو يصلي صلاة الفجر، صلى وجرحه يثعب دما يعني يسيل دما، فهذا دليل على، طبعا سيدنا عمر فقيه، هذا دليل على جواز الصلاة والإنسان دمه يسيل، وخصوصا أنت هنا عندك عذر المرض يعني، وكمان هو لا يزال إلا بعد بضعة أيام، فهذا عذر يعني. إن شاء الله صلى الله تعالى أن يتقبل منك وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. السؤال الذي بعد ذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنا أرتدي الحجاب وأرتدي معه ملابس مستورة وطويلة لكن فيها ألوان متنوعة، أريد أن أعرف هل يجوز لبس ملابس بها ألوان متنوعة؟ أولا يعني جزاك الله خيرا على السؤال. وبالنسبة للحجاب يعني له شروط بالمرة يعني حتى يكون الأمر واضحا، من هذه الشروط أن يكون واسعا ليس مجسما للعورة أو لجسم المرأة، فإذا كان لبس المرأة مغطيا لجسدها لكنه واصف لهذا الجسد كما هو لبس الضيق يعني يحدد هذا وهذا وهذا، فكأنها ليست لابسة لشيء لأنه ضيق عليها جدا، فهذا لا يجوز. طيب، وأن يكون اللون غير لافت للنظر، زي ما هو في السؤال هنا. موضوع الألوان يعني في ألوان هادئة، يعني إذا كانت الألوان ليست لافتة للنظر، يعني المرأة وهي تمر في الطريق لا يلتفت إليها الناس، يعني ليست لافتة للنظر، يعني زيها زي أي حد ماشي، ما فيش مشكلة حتى لو كان في ألوان، حتى لو كان في ألوان. لكن إذا كانت هذه الألوان بحيث من يراها يلتفت وينتبه ويظل ينظر لانبهاره بهذه الألوان، وطبعا المرأة تعرف هذا والبنت تعرف هذا، فعندئذ لا يجوز لها أن تلبس هذا لأنه لافت للنظر. طب إيه المشكلة لافت للنظر؟ ما لافت للنظر سينظر الرجل إليك أو الشاب إليك، وبعد النظر يعني يتمنى الإنسان، يعني وإلا لما نهي المؤمنون عن إطلاق البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. سبحان الله، كأن يعني هذه اقترنت بهذه، كأن من أطلق بصره لم يحفظ فرجه. لذلك السياق مهم جدا في هذا، فهم السياق. فمن أطلق بصره تمنى وأراد أن يصل إلى من تمناها ومن اشتهاها، فإذا لن يكون حافظا لفرجه، ومن غض بصره حفظ فرجه، وكذلك المرأة التي تغض بصرها تحفظ نفسها، وهكذا. فإذا إذا كان لافتا للنظر أو كان ليس واسعا أو كان يعني يكشف جزءا من الجسد، يعني كاسيات عاريات كما في حديث المصطفى في النهي عن هؤلاء عن هذا، فلا يجوز أن ترتديه المرأة. ومن هنا نقول أختي المسلمة ويعني أمي وخالتي وعمتي وبنتي، ويا أيتها المرأة المسلمة على وجه العموم، اتق الله تعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. على المرأة ألا تقلد يعني النساء اللائي لا يتقين الله عز وجل، وأن تخرج متسترة متحشمة متحجبة حافظة لنفسها غير مغرية لخلق الله عز وجل، تمشي في الطريق على جانب الطريق ليس صوتها عاليا، ليست لا يخرج منها الضحكات ولا يعني تخضع بالقول اللي هي ترفع في صوتها ولتفتن من يمشي بجوارها أو من يمشي وراءها أو من أمامها، يعني لتعلم أن الله عز وجل يراها وأن الله عز وجل ناظر إليها، وأن الله عز وجل إن خالفت هذا سيحاسبها الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك ومولاه. وفاصل ثم نواصل فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ونواصل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم.
يا
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم مقاطعة العمة لأنها بأفعالها تؤذينا وتشتكي للناس منا، بالرغم أننا كنا نعاملها بالتي هي أحسن، والآن من كثرة أذاها قاطعناها؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. هذا السؤال دائما يعني لا يخلو مجلس من مجالس الفتاوى إلا غالبا نسأله، وهذا دليل على يعني أن السوء ظاهر جدا في الناس. أسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الحسن، وألا يخرج منا إلا كل حسن. إيذاء الناس بعضهم لبعض، وخصوصا الأقارب، والحسد والحقد والضغينة والبغضاء، مما يؤدي إلى التقاطع والتدابر والتخاصم والمشاجرات، وربما ما هو أكبر من هذا يحصل بين الأقارب، يعني شيء مؤسف جدا. وقد شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصل قرابته وهم يقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله حافظ ما دمت على ذلك، أو ما كنت على ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لو وصلتهم لا يضرك أذاهم، يعني لا يضر، يعني بمعنى إيه لا يضرك؟ بمعنى أن أنت تأخذ الثواب، الأجر من الله عز وجل. طيب يا شيخ، طب ما هو بيصل إلينا أذى وضرر. إن وصل الأمر إلى الإيذاء، بعض الناس يقول أنا لو وصلت بعض أقاربي بيحصل لنا مشكلة كبيرة جدا، خصوصا لو أخذت معايا الزوجة والأولاد، مشكلة حتى أقاربي العم بقى ولا الخالة ولا أولاد العم ولا أولاد الخالة ولا بعض ممكن بعض الأخوات يعني كمان، أو بعض الإخوة. بعض الناس بيشتكي من هذا، بيحصل فيه مشكلة كبيرة جدا. طيب إذا كان يحصل في الزيارة مشاكل فلا تزر، وأنت معذور في ذلك، خلاص امنع الزيارة واكتفي بالاتصال بالتليفون إلى أن يعني يحدث أمر بعد ذلك. يعني إحنا يا جماعة بنقول ما نقطعش مرة واحدة كده كل شيء، نشوف الحاجة اللي بتجيب مشكلة ونمنعها شوي ولو مؤقتا. إن كان الزيارة هناك بتعمل مشاكل لزوجتي وأولادي وأنا وفي أصحار وفي مش عارف كام ده كله، أو يعني مثلا نظرة مش كويسة أو كلمة مش كويسة أو شتائم أو غير ذلك، خلاص يعني إحنا عملنا اللي علينا، ولكن يحصل لنا أذى وضرر خلاص يبقى ما نزورش، ولكن نكتفي بالإيه بالتليفون. طيب واحد يقول أنا بكتفي بالتليفون ولكن برضو في مشاكل كثيرة ومش عارف كذا، خلاص يبقى الضرر يزال. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يبقى ظلما ليس يصل منك منهم إلا الخير، ولا تزر هؤلاء الذي يصل إليك منهم الضرر. ولو التليفون بيجيب مشكلة، ده بيتكلم مين ومش مين، ده كذا وعالم ومش عالم، خلاص يعني هنعمل إيه؟ لا تستخدم التليفون في الاطمئنان، واكتفي بأن تقابله أو في المسجد أو في الطريق أو في أي شيء على قدر ما تستطيع. يعني إن منعت هذا فلا تمنع ما هو أقل منه. يعني وفي الحديث بعض أهل العلم ضعفه والبعض صححه، يعني بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، حتى لو بكلمة السلام يعني منعا للمشاكل، بس السلام سلام وخلاص، لا مشكلة لا مشكلة. طيب طب لو أنت قلت له السلام عليكم بيعمل لك مشاكل مثلا، على فرض أنه برضو هذا الشيء موجود، يبقى أنت خلاص يعني ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ على قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع امنع الضرر وصل فيما لا ضرر فيه. طيب الضرر الشديد وبيننا وبينهم مشاكل وقضايا ومشاحنات وخناقات وقتل وإيه، يعني ممكن الأمر يكون ما هو أعلى من هذا وأشد من هذا، وأنت لست جانيا ولا شيء، يبقى هو يتحمل الوزر، يعني هو يتحمل الوزر، يتحمل الذنب كأي متخاصمين. وده السؤال بيكثر في هذا، إن هو لو أحد مخاصم يعني في بين بين رجلين أو بين يعني شخصين نزاع أو خصام أو شيء، وأحدهما ليس جانيا، يعني مشكلة مش في الاثنين، مشكلة مع واحد بس، وهو ده اللي مش راضي، وهو ده اللي خلقه سيء، ولكن مثلا أنا خلقي طيب مثلا، وأنا ليس عندي مشكلة، ولكن هو الذي تجنى علي وذهبت إليه حتى أصالحه فرفض وتوعدني وكذا، يبقى أنت لا ذنب عليك. يعني هذا السؤال يكثر جدا، يبقى اللي هو في الحديث حتى أنظر هذين حتى يصطلحا، لا، إذا كان أحد إذا كان الاثنين يعني متجنيين، هذا جاني على هذا وهذا جاني على هذا، لكن لو واحد فيهم ليس عنده أي مشكلة والمشكلة في الثاني أو في الآخر، كما في قول الله عز وجل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، لأن واحد منهم لم يكن جانيا ولا متجنيا ولا سيئا، إنما الآخر هو الذي كان صاحب، يعني كان سيئا جدا وقتله وكذا، فهذا الأول لا شيء عليه إن شاء الله. فيعني الأمر كما قلت لكم، ويعني وإذا زالت العلة وزال السبب اللي هو عمل مشكلة وكذا، فيعني فبادر بالوصال، بادر بالوصال، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لما لصلة الرحم من فوائد أنتم تعلمونها، ويكفي أن نذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ويكفينا قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله تعالى وإياكم مزالق الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السائل: إذا وجدت في الطريق مالا ولا أدري لمن، لأن الناس كثر يمرون في هذا المكان، هل آخذه أم أتركه ولا أقربه؟ يعني أنت بالخيار، أردت أن تتركه لا بأس، وإن أردت أن تأخذه فهو لقطة، يعني لا يجب عليك أن تأخذه ولا يحرم عليك أن تأخذه، يعني أقصد لا يجب عليك أن يعني أن تتركه ولا يحرم عليك أن تأخذه، يعني إن أردت أن تتركه لا بأس، كأنك لم تره، وإن أخذته وهذا الذي يعني نستحبه لك إذا كنت أمينا، لأنه ربما يقع في بعض أصحاب الخيانات ومن ليسوا أمناء فيأخذ المال ولا يعرفه، أنت لو أخذته اتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت تعرف صفته وهو بين يديك وتعده تشوفه كام وتعرفه. طب الناس بيعدوا كتير، ممكن يعني محل من المحلات أو شيء كده تقول له مثلا والله إن في لقيت جزء من المال، وممكن تعلق ورقة أو مثلا تعمل مثلا خبر عنه بدون ما تعمل نفسك مشكلة ولا شيء، أو تجيب نفسك الوش أو شيء، يعني مبلغ إن كان مبلغ بسيط يعني لا يستحق إن أنت تعلن عنه أو إن أنت تكلم الناس عنه، مثلا حاجات بسيطة جدا خلاص ما تستحقش، يعني ده بيسموه الحاجات اللي هي المبلغ الذي لا قيمة له، يعني الآن 5 جنيه 10 جنيه 20 50، يعني الفلوس ديت يعني ما ليست ذات قيمة في هذه الأيام. أما إذا كان مبلغ وقدره كما يقولون، فأنت بتاخده وتعمل عليه إعلان بأي طريقة بقى من طرق، على صفحتك أو تقول لحد كذا، أو تقول لفلان لو حد سألك وادي رقم تليفوني أهوت، فإن اتصل عليك من عرفه بما هو عندك يعني وقال لك ده فعلا ده مبلغ في محفظة كذا في شنطة كذا لونها كذا والمبلغ تقريبا كذا أو كذا، خلاص يعني يبقى أنت تؤدي المال إلى صاحبه وجزاك الله خيرا. وأنت ساعتها تكون داخلا في الفضل الذي هو تأدية الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الأمانة وممن يؤدون الأمانات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان للرجل المسافر يحق له القصر والجمع، فكيف للمرأة ذلك، وخاصة إذا كان السفر أكثر من يوم كامل؟ يعني هل يمكنها أن تصلي في الأماكن العامة؟ يعني السؤال، يعني بالنسبة لي المرأة يجوز لها ما يجوز للرجل، يعني إذا كانت هي مسافرة يجوز أيضا أن تجمع وأن تقصر مسافة القصر خلاص. فأما موضوع الأماكن العامة هي تصلي مستترة. يعني إيه أماكن عامة؟ هتصلي في الشارع مثلا؟ هناك نهي عن الصلاة في على قارات الطريق. المرأة إذا كانت في سفر، في استراحة بتنزل فيها، في بيت هي فيه أو في مكان أو في مسجد أو مصلى، بتصلي وتجمع الصلوات، أو لما تصل تصلي جمع تأخير أو جمع تقديم، المهم المكان الذي تصلي فيه تصلي مستترة، يعني على قدر ما تستطيع. فليس هناك أي شيء يجبرها على الأماكن العامة. فإن كانت في يعني في مكان عام والأمر صعب إن هي ليس هناك مسجد ولا شيء، وهي منتظرين الطيارة أو منتظرين الباص أو السيارة أو شيء، والأمر طال جدا، ممكن في زاوية أو في ركن تصلي أيضا على جنب، ويعني وهذا هو التستر الذي هو عنده. ممكن تكون متسترة بشيء، أو يعني حد جالس هي تصلي خلفه أو شيء من هذا. يعني لن تعدم المرأة أي شيء من وسائل التستر حتى ولو في الأماكن العامة. فكيف لو وجدت مصلى أو وجدت مسجدا أو يعني مكانا تصلي فيه بعيدة عن عيون الرجال؟ يعني الضرورة تقدر بقدرها. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الستر والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال التالي هل إذا طلقت الزوجة بعد معاشرة زوجية لمدة سنة أو نصف، سنة ونصف، لكن بدون دخلة بسبب مشكل صحي للزوج، هل يعتبر طلاقا رجعيا أو بائنا؟ الأمر عاجل جزاكم الله خيرا. يعني معاشرة زوجية بدون دخلة، يعني على حسب ما فهمت ان هو يعني اصل معاشره زوجيه يبقى فيه دخله، يعني في جماع يعني، لكن على حسب ما فهمت ان هو كاني في يعني بيحاول المعاشره ولكن لم يستطع عشان في مشكله صحيه. عموما هو ده يعني ده يدخل خلاص، ياخذ حكم الدخول خلاص، طالما ان خلى الزوج بالزوجه و يعني حصل محاولات وكذا، خلاص هي الدخول يعني يحصل بمجرد الخلوة الصحيحة، خلاص أخذ حكم الدخول حتى ولو لم يتم الجماع بهذه الطريقة. وموضوع بقى طلاق رجع أو بائن، خلاص هو كده حصل الدخول، هو كده حصل الدخول. فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية اعتبر طلاقا رجعيا خلاص، يعني يرجعها. طلقة أولى يرجعها، لو كانت طلقة تانية يرجعها، لو كانت طلقة ثالثة خلاص صارت بائنا ولا رجوع لها. لكن أنا يعني كنت تعتقد أن المشكلة الحادثة دي اللي هي ما حصلش فيها دخول هتمنع أن يكون دي خلوة صحيحة، لا، وهذه لا تدخل في قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لا، هذه حصل فيها خلوة صحيحة، وحصل فيها كمان محاولات، يعني خلاص يعني أخذت حكم الدخول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.